الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير الأنبياء وسيد المرسلين المصطفى الأمين أبي القاسم محمد وعلى آله الهداة الطاهرين. الصلح العالمي أو السلام العالمي هدف مقدس من أهداف الإسلام، وقد قام المسلمون بدور بارز في تحقيق هذا الهدف ولو بصورة نسبية. وذلك أن الله سبحانه وتعالى حينما خلق الخلق لم يفرق بين أسود وأبيض، بين قوم وآخر، بين منطقة وأخرى، وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. إذن الأصل هو ذكر وأنثى محددين، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. إن منطق الإسلام بقي ولا يزال هو المنطق الأقرب إلى الفطرة البشرية، والبشر كلما تقدموا في الخلق الرفيع وفي معرفة الحقائق كلما اقتربوا من روح الإسلام، بالرغم من أن الصورة الظاهرة للإسلام مشوهة عند الكثيرين بسبب أو بآخر، لكن روح الإسلام هو الروح. ولا يزال القرآن الكريم حسب كثير من الإحصاءات الدولية الكتاب الأول طباعة ونشرا في العالم بالطبع وتأثيرا، سواء باللغة الأصلية أو باللغات الأخرى. وركائز الصلح العالمي أو السلم العالمي كما يبدو لنا أولا الدفاع الشرعي، والذي يقول عنه ربنا سبحانه وتعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. الدفاع الشرعي معناته بحاجة إلى قوة، وقال ربنا: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. كل شخص، كل طائفة، كل دولة، كل شعب يجب أن يتمتع بالقوة الرادعة التي تمنع الآخرين من التفكير في الهجوم عليه. لعل القوة تكون قوة الأسلحة المتقدمة، أو قوة دبلوماسية وتداخل المصالح، أو حتى قوة المقاومة. يعرفون أن هذه الدولة أو هذا الشعب شعب صعب المراس، ولن يترك المحتل أن يدخل بلده ويرتاح. ما أعتقد خلال القرن القادم أحد يجرأ باقتحام مثلا فيتنام، باعتبار وجدوا في هذا الشعب أنه شعب صعب المراس وهو يقاوم. وكثير من البلاد الإسلامية مثل الجزائر التي احتلت من قبل الفرنسيين ضمن اتفاقية دولية، هذه قدمت 1,000,000 شهيد، فمن يجرأ أن يعود إلى هذه المنطقة ويحتل هذه المنطقة التي فيها 1,000,000 شهيد؟ وكذلك مثلا جنوب لبنان بعد 2006 اكتشف العالم كله والصهاينة بالذات بأنه هذا الشعب ما يمكن منابزته ومقارعته، هذا الشعب شعب مقاوم. المهم، القوة قد تكون قوة سلاح، قد تكون قوة الدبلوماسية والمصالح، وقد تكون قوة الردع عبر المقاومة فيما إذا تم احتلال أو الإهانة بالنسبة لهذا الشعب. لا بأس أن نذكر هنا أيضا أوضاعنا الخاصة في بعد أواخر الاحتلال الأمريكي للعراق. قدموا للعراق اتفاقية كانت مذلة جدا، جزء من الاتفاقية أنه الحدود بيدهم، تبقى الحدود العراقية الأرضية بيدهم والفضاء بيدهم، ووزارتا الداخلية والدفاع أيضا هم اللي يحددون الوزيرين. يعني اتفاقية كانت تنتهي إلى شرعنة الاحتلال وإلى فترة طويلة. فاتصل بي جماعات من هنا وهناك، وأنا اتصلت ببعض العلماء، فما أدري شلون لم يتحدث أحد، فتوكلت على الله وقررت أن أتحدث. تحدثت خلال 20 دقيقة في خطبة ليلة الجمعة، وخاطبت الأمريكيين مخاطبة مباشرة، وقلت لهم أنتم تعلمون بأني شخصيا كنت مخالفا لاحتلالكم للعراق، والآن اكتشفت أن من أغراكم باحتلال العراق كان مخطئا أو كان عنده مصلحة، واكتشفت خطأ الفظيع والفجيع اللي ارتكبتوه في ذاك اليوم. وماكو شعب في العالم ينام على الذل والهوان، والشعب العراقي هو الشعب الذي أثبت تاريخيا بأنه ما يترك الأنظمة الأخرى تحتله ويسكت، وعندنا تاريخنا. وضربت له مثل بقضية الإمام الحسين سلام الله عليه، وحيث أن ما نسينا أنه قتل مظلوما، وبقينا ندافع عن المظلوم بعد شهادته، وهذا أصبح واقع حال في أنفسنا. وأنا أقول لكم بأنه إذا أنتم وافقتم على هذه الاتفاقية أو مشيتم هذه الاتفاقية بطريقتكم الخاصة، حتى لو كل السياسيين العراقيين وقعوا عليها توقيع كامل، فاعلموا بأن هذا ليس في مصلحتكم. الشعوب ذاكرتها ذاكرة قوية وما تنسى، وقدمت هذا لهم. وما أدري طبعا، نحن نتكلم وربنا سبحانه وتعالى هو اللي يخلي في الكلام التأثير إذا شاء. ربنا سبحانه وتعالى جعل هذا الكلام ينتشر، ما أنا الآن لا ما أعرف كيف انتشر في الصحف الأمريكية، والآن أنا عندي ملف بانتشار هذه الكلمة، وحذروا كثير من الصحف العالمية الكبرى اللي عندهم، حذروا الإدارة الأمريكية من الاستمرار في هذه الاتفاقية. وطبعا الإخوة الآخرين جزاهم الله خير الجزاء، ثم بعد ما تكلمت أيضا تكلموا، رئيس الوزراء تكلم، المرحوم الحجة سيد عبد العزيز الحكيم رحمة الله عليه تكلم، وآخرون أيضا تكلموا، والحمد لله الاتفاقية تبدلت باتفاقية ليست مذلة، بالعكس اتفاقية قورنت باتفاقية أخرى اللي الآن الأمريكيين طالبهم بتنفيذها، واتفاقية الاتفاقية الاستراتيجية. احنا نقول لهم، قلنا لهم ونقول ونكرر ونستمر أن نقول، انتوا خربتوا بلدنا، لازم انتوا تجون تبنوه من جديد، لأن هذا قانون دولي، أي محتل اجى وهدم بلد لابد أن يجي ويعيده. أقول أن معرفة هذا الشعب، الشعب العراقي، بأنه شديد المراس، صعب المراس، وأنه يقاوم، وأنه ما ينسى الأهانة وما عمله في ثورة 20 وما قبل ثورة 20 في مقاومته للسلطات الطاغية العثمانية، وقد تقديمه لمئات الألوف من الشهداء، هذا في الحقيقة قوة. قد يمكن ما عندنا قوة السلاح، ولكن عندنا قوة المقاومة. هذا واحد. الشيء الثاني، الركيزة الثانية ركيزة الميثاق. المواثيق في الحقيقة بها في الكلمة لابد أن نقدم الحديث بها، وهي أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان في أحسن تقويم، جعل فيه فطرة سليمة، ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. هذه الفطرة السليمة موجودة عند كل إنسان، وهي أساس كل علم وأساس كل معرفة وأساس كل إيمان صحيح. يعني الإنسان كإنسان خلقه الله على أساس حب العدل، حب الإحسان، حب الآخرين، وقبح الظلم، وقبح مجموعة من الأخلاق الذميمة. هذا الإنسان اللي خلق هكذا، الله بعث إليه الأنبياء، الأنبياء استأدوهم ميثاق فطرتهم، قالوا هذه الفطرة اللي عندكم احنا جايين ان هذه الفطرة نبلورها وطالبكم بالعمل بها. لذلك الأنبياء ما كانوا يحتاجون من ناحية الحجة، ما كانوا يحتاجون الى معاجز الا قليلا، بس كلمتهم كانت كافية انهم دعوا الى ما كان يدعو اليه عقولهم وفطرتهم. ولذلك جاء في الحديث اعرف الرسول بالرسالة، رسالة الرسول تدل على أنه رسول. طبعا الأدلة الأخرى أيضا كانت مهمة، لكن هذه القضية الأساسية كانت من أبعاد فطرة الإنسان احترام الميثاق، احترام شخصيته، احترام ذمته، احترام قسمه إل وذمة، يعني قسم وذمته، هذه من جملة الأمور. والله سبحانه وتعالى في عالم الذر أخذ من عندنا الميثاق بوحدانيته، وأخذ ويبدو لي والله العالم حسب بعض الروايات أيضا أن هذا الميثاق شمل كثير من الأمور، ليس فقط وحدانية الله، شمل كثير من الحقائق. ميثاق اللي كان في عالم الذر ألست بربكم، قالوا بلى. ثم استأذانا هذا الميثاق عبر رسله، ولذلك الرسل هم العقول الظاهرة، كما أن العقل هو رسول باطن. هذا الميثاق هو الذي الأنبياء طالبوا بهم، والأنبياء طالبوا بأن الناس يجددون الميثاق. وإحنا لما نروح الحج ونطوف بالكعبة، وقيمة الكعبة بالحجر الأسود، وقيمة الحجر الأسود بأنها آية الله في الأرض وتدل على ذاك الميثاق، ولذلك نحن نرفع أيدينا أو نستلم الحجر الأسود ونقول لربنا سبحانه وتعالى أو للحجر الأسود باعتباره ملك من الملوك المقربين أنه ميثاقي واثقته، عهدي تعاهدته. يعني هذا الميثاق اللي كان بيني وبين الله، وأنت كنت شاهد، وأنت مكتوب عندك ذاك الميثاق اللي أنا باسمي واسم أبي واسم قومي وتاريخ ولادتي مكتوب كل شيء عندك، أنا هذا الميثاق وثقته، أنا بعدي على هذا الميثاق، على هذا العهد. وحتى يوم اللي واحد يدفنوه نفس الميثاق يحجون وياه عبر التلقين أو التثبيت. طيب، وهذا الميثاق جدد أيضا عند الأنبياء. أنبياء ما أخذوا الميثاق على أصل فطرة الإنسان، وإنما أخذوا ميثاق أيضا على أمور أخرى. هذا الميثاق هي أساس الأمم، يعني الأمم شلون تتعامل مع بعضها، وما تتعامل مع شرائع بعضها، لأن كل واحد له شريعة ومنهاج، إنما تتعامل على الميثاق، على ما يتفقون عليه. اتفقوا، إذا اتفقوا على شيء تعاملوا مع هذا الميثاق. ولذلك نجد في القرآن الكريم في سورة البقرة في الآية 93 يقول ربنا سبحانه وتعالى وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا. ثم قال ربنا بعد إذن وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. يبدو أن الكفر هنا نقض الميثاق، قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. ثم ربنا في آيات أخرى يبين ذلك. في أكثر من آية ربنا سبحانه وتعالى يذم أهل الكتاب لأنهم خالفوا الميثاق. وفي آيات قرآنية في سورة التوبة ربنا يبين لنا ضرورة أنه هذا الميثاق نحن نحترمه بالنسبة للآخرين. ربنا سبحانه وتعالى يقول: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله، وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. هذا العهد. إذن احترام العهد، المسلمون كانوا يحترمون العهد حتى مع المشركين، مو أهل الكتاب، هؤلاء كانوا مشركين، ولكن العهد كان عليهم، على المسلمين أن يوفوا بهذا العهد. وثم قال سبحانه وتعالى وهو يبين ويذم المشركين على هالكلمة، على هالفكرة، على هالخلق السيء اللي كان عندهم، وهو عدم العمل بالعهد. كيف يكون المشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا إليه لهم إن الله يحب المتقين. ثم يقول: كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة. يبدو لكلمة إل تدل على القسم، والذمة تدل على الميثاق. يرضونكم أو ما يشبه الميثاق، يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون، وإلى آخر ما يبين القرآن الكريم حول المواثيق. طيب، إذن هذه ركيزة نحن نتفق على هذا الشيء. الآن سؤال: هل نحن كشعب عراقي أو شعب إيراني أو شعب مسلم، أي شعب آخر مسلم وعد دولتنا، ملزمون بما هو من قانون حقوق الإنسان أو من قانون عشرات المنظمات الدولية مثل يونسيف، يونسكو وغيرها من المنظمات اللي تهتم بعلاقة الشعوب بعضها ببعض، أم لا؟ لسنا نحن بملزمين. إحنا إذا وقعنا الميثاق معناته ألزمنا أنفسنا بذلك. مواثيق الأمم المتحدة ملزمة. لماذا ملزمة؟ مو لأنها وحي منزل، ولكن لأن الدول الإسلامية ألزمت أنفسهم أو ألزمت نفسها بتطبيق هذه الميثاق، مواثيق الدولة. طبعا ما في أمور عادة، هالمواثيق هي مواثيق سبحان الله، وإذا واحد دقق في كثير منها لها أصول دينية، أصول إسلامية بالذات. يعني ميثاق الطفل، احترام الطفل، احترام الأسير، احترام الثقافة، احترام ما أدري الموجود في مواثيق الدولية، وهي كثيرة. وفي هذا الاتجاه نحن علاقتنا مع الآخرين يجب أن تكون علاقة إيجابية، ومن دون أنه نحن نعترض وضعهم هم ما يعترضون وضعنا. هذه الدولة الإسلامية الحقيقية. أما الدولة الإسلامية اللي كانت في عهد بني أمية وما أشبه، اللي كانوا ما يحترمون الميثاق، هذا مو مظهر صحيح لمظاهرنا. وكلمة النبي الأعظم سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم حينما قال: المسلمون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم يسعى بذمتهم أدناهم. يسعى بذمتهم، ذمة، ذمة يعني ميثاق. كيف؟ في عهد الخليفة الثاني حدثت حادثة لم يعرف المسلمون كيف يتعاملون معها، حيث أن كانت هناك قلعة ما فتحت بسهولة وحاصروها، والمحاصرة دامت لفترة، ثم أن أحد المسلمين الذين كانوا مع المسلمين كتب كتاب وخلاها مع سهم وأعطاهم أمان، قال أنتوا لكم أمان وانزلوا على أمان الله ورسوله، وأطلق السهم إليهم، ثم لما قرأوا قالوا خب هذول المسلمين وأعطونا أمان، ففتحوا أبواب القلعة ونزلوا. تعجب المسلمون من ذلك، كيف نزلتوا واحد في حرب ولم يستغلوا الواقعة؟ وهذا شيء مهم جدا أنهم لم يستغلوا الواقعة، قالوا إحنا نزلنا على قولكم، ميثاقكم، ميثاق الشرف اللي أنتوا عندكم. عجيب. فأجوا حققوا، منو كتب الرسالة؟ دوروا شافوا في العبد من عبيدهم وليس حرا، فصارت عندهم مشكلة أنه كيف العبد، هل ذمته كذمة سائر المسلمين، وهل ميثاقه مقبول، وهل أمانه مقبول أم لا؟ فكتبوا إلى الخليفة، الخليفة ما أعرف، فالإمام علي سلام الله عليه كان حاضرا فقال نعم، ما دام مسلما وما دام ويانا فميثاقه كميثاق أحدنا، ولذلك قبلوا ميثاق هذا العبد اللي كان وياهم، مجرد عبد يسعى بذمتهم أدناهم. هذه نقطة ذات أهمية، سواء في التعامل مع اثنين أو التعامل مع طائفتين أو التعامل مع حكومتين أو الحكومات العالمية. الركيزة الثالثة، لكي الوقت لا يأخذنا، الركيزتين، كان الركيزة الأولى الدفاع الشرعي، الركيزة الثانية الميثاق والعهود، والركيزة الثالثة الدفاع. البشرية مطالبون بالدفاع عن المظلوم، لأن الدفاع عن المظلوم حقيقة هذا الشيء من فطرة الإنسان، كإنسان سوي يدافع عن المظلوم، شاف مظلوم. والقرآن ثبت هذه الفطرة وقال ما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين، المستضعف هو مسلم، مستضعف فقط، مستضعف إذا هو مسلم قد لازم إحنا ندافع عنه كمسلم، لكن كمستضعف ندافع عنه ونقاتل. ومعنى كلمة قاتل أنه هذا بقياس الأولوية، إذا هو هذا الإنسان مستضعف وإحنا نقاتل من أجل الدفاع عنه، فأكيد فيما يرتبط بأقل من القتال والدفاع عنه بطريقة أخرى دبلوماسيا مثلا أو عبر المصالح المشتركة أو عبر كذا، وهذا طبيعي أقرب من القتال. فمعنى هذا المسلمون كانوا أمة دائما يدافعون عن السلام وعن المستضعف في الأرض، ما خلوا المستضعف يجي يستضعف وهم يشوفوا. هذه نقطة، الدفاع عن المستضعف نقطة أخرى. النقطة الرابعة، الركيزة الرابعة في هذا الإطار في الحقيقة، أنه السلم العالمي جزء منه، جزء من السلم العالمي أو الصلح العالمي هو محاولة، خلينا نقول كلمة محاولة مو حلوة، السعي وراء تصفية أسباب الحرب. من أسباب الحرب الفقر، الفقر والعدم من أسباب الحرب. الآن في الأرض 20 مليون جائع الآن نحكي معه، و1000 مليار إنسان فقير، ويعني شيء رهيب أنه ثلث ما يستخدمه أهل الأرض الآن من الطعام يذهب هدرا، وهناك ناس جائعين. يعني هذا الثلث لو إحنا نظمه ونعطي هؤلاء الجائعين وهؤلاء الفقراء لكان الآن تشوفوا قضية هؤلاء اللي يشردون من الصحراء إفريقية ويجون لليبيا، ويوميا نشوف 10 20 30 100 ربما أكثر بعض الأحيان يشوفهم يغرقون يصيرون طعمة الأسماك في البحر الأبيض المتوسط. يقول ليش يجون؟ يسألهم ليش يجون؟ فقر، تصحر، عدم وجود زراعة، عدم وجود إمكانيات حياتهم. وإلا ليش واحد يأخذ إيد مرته وطفله؟ وشفتوا الأطفال اللي كانوا؟ هذا في الحقيقة أحد أسباب الحرب. وأظن هذه الكلمة لأبي ذر الغفاري: عجبت لمن لا يجد قوت نفسه كيف لا يحمل السيف، وكذا كلام من هالقبيل. الفقر، الفقر هو في الحقيقة سبب من أسباب الحرب. وهذا الفقر في الحقيقة المسلمون يحاربون الفقر ليس في بلادهم وإنما في البلاد الأخرى. الزكوات الشرعية تعطى للمؤمنين في البلاد الإسلامية، فإن لم تكن هناك طائفة مؤمنة في البلاد الإسلامية تحمل إلى غيرهم. يعني نحن نقول لكل كبد حرة أجر، كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وكلام إمامنا أمير المؤمنين سلام الله عليه: الناس صنفان، فإما أخ لك في الدين وإما نظير لك في الخلق. يعني أنا إلى الآن ما ثبت عندي، هذا دا أبحث عنه وما ثبت عندي بوجوب إنقاذ كل نفس في العالم. إذا بس هذا مع مذاق الشرع، قريب من مذاق الشرع، حتى لو لم يكن مسلم، مثل واحد في آخر الدنيا رجل ده يموت من الجوع وأنا أقدر أن أنقذ حياته. والرواية المعروفة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه وإن امرأة دخلت النار في هرة حبستها فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من حشاشة الأرض. لما امرأة تدخل النار في هرة، يعني هذا أيضا الصلح. وكلمة أخيرة: نحن كمسلمين نستطيع أن نحمل راية السلم العالمي حتى من دون دولنا. الإسلام لا يعتمد على الدول، الإسلام يعتمد على الأمة، إن هذه أمتكم أمة واحدة. الأنبياء جاءوا بتأسيس الأمم وليس فقط دول. دول نعم إذا كانت هناك دولة لا بأس، بس ليس كل شيء مشروط بوجود دولة. نحن كمسلمين إذا حملنا هذه الراية وبادرنا للدفاع عن الفقراء، للدفاع عن المظلومين، لإيجاد الوحدة، وحتى للمبادرة في إيجاد السلم في العالم، يعني بين الآن كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية حرب، ماذا لو المسلمون قاموا بدور؟ وهذه رسالتي، وأنا أقولكم بصراحة، وهذا كلام قبل سنتين تكلمت في الفاتيكان مع رؤساء الأديان العالمية، وإلى الآن هذا الكلام هناك بحث حوله، وقبل كم يوم دزدي الفاتيكان رسالة في هذا المجال. إحنا كمسلمين زين ندعو العلماء، علماء الأديان كلهم، أن يكون لهم دور في تثبيت الصلح وفي تثبيت السلام والأمن العالمي. يعني لا يكون علمان علماء فتنة يفتون بقتلوهم اذبحوهم كأنه هو صار مكان شنو. وهذا في الحقيقة مخالف لروح الإسلام. أنت تسمي عالم الدين، عالم الدين عندنا كعرب، ما أدري عند الآخرين يمكن كلمة أخرى، عند المسيحيين كلمة أخرى، بس عندنا كعرب نسمي عالم الدين سماحة، سماحة آية الله، سماحة حجة الإسلام. ليش سماحة؟ سماحة يعني شنو؟ ليش الإمام زين العابدين سلام الله عليه أول كلمة جابها في صفة جده الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه كلمة السماحة؟ سمح سخي. السماحة شنو؟ ليش نبي موسى سلام الله عليه أول ما سأل رب قال رب اشرح لي صدري؟ لأنه فعلا الدين للجميع، الدين كلمة مرتبطة بالرب، ومعنى الرب أنه الرب رب الجميع، رب العالمين. فإذا علماء المسلمين وغيرهم من الأديان يجب أن يدخلوا ويقوموا بدور في مواجهة والتحديات وتصير رئيس الدولة رئيس كذا عنده فد إطار خاص تتحرك فيه، عنده ناس ومؤسسات واقتصاد وسياسة واجتماع، هذا مو يم هالشغلات، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذول وين هالشغلات هاي، هذا على قدر عقله. أما العالم الديني المرتبط بكلمات الوحي، حتى كلمات الوحي المحرفة عند بعض الأديان كأهل الكتاب وغيرهم، أم بها إشراقات، هم بها كلمات حلوة، ممكن هاي الكلمات الحلوة نأخذها ونحولها إلى عمل جدي. يعني أنا حقيقة فيما حدث في فاجعة حي الراشدين في الحلب وضرب ناس مستأمنين وبطريقة جدا خبيثة جدا، وجمعوا الأطفال وفجروهم، يعني واحد صحفي انهار قام يوقع القاع وقام يبكي، صحفي كان ديز، ونقلوا لي أشياء من هناك. على حال أنا في هذا ترددت أنه أكتب بيان أو ما بيان، لكن بعد ما شفت أنه علماء المسيحيين أصدروا بيانات، شفت شلون احنا ما نصدر بيان، فالله سبحانه وتعالى وفقني وصدرت بيان، وكان له اثر حسب ما خبروني من هناك، خبروا من اهل فوعة وكفرية، قالوا كانوا جدا مفيد. فاحنا حقيقة يجب ان نكون، يعني اذا صارت حادثة جريمة بشعة في مكان ما، يعني انا شخصيا صدرت بيان فيما يرتبط ب 11 سبتمبر، هذا غلط، قالوا شنو امريكا، كنت امريكا ناس بشر 4000 انسان قاعدين على شغلهم تجي تفجرهم ليش؟ يعني احنا عندنا فطرة وعندنا قوانين وقيم الهية لازم هي اللي تقودنا. لو ان علماء الدين دخلوا، هم العلماء الدين لو دخلوا ضد الظلم وضد رذيلة وضد الاحتباس الحراري، ضد العبودية، ضد الفقر وضد المرض وضد كذا، لو دخلوا في ذلك لكان الأمر مختلفا في العالم. يعني هيبة الدين، الدين هذا، الدين مو كلام، الدين عمل، الدين سلوك، الدين دفاع عن الحقائق، دفاع عن قيم الرب سبحانه وتعالى في الأرض. هذا أيضا يضاف إلى الركائز الثلاث الأخرى اللي هي ركيزة من ركائز السلام العالمي. ونحن في نهاية حديثنا عن الصلح بين اثنين، بين جارين، الصلح بين طائفتين، تحدثنا قليلا عن الصلح في الأمة في الأمم، نسأل الله أن يوفقنا لذلك، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.